حصل مما ذكرناه أنه اختلاف بين مشربنا ومشرب الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، فإن الأعلام قدس الله أسرارهم وطاهرهم من لدن صاحب الكفاية إلى زمان السيد الأعظم أهل الله درجات في عليين مرورا بالناني والمحقق العراقي ممكن العراقي مون العراقي استغفر العراقي بلي وسيد الأعظم هؤلاء ركزوا البحث في أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أم لا، فأطالوا البحث هؤلاء فبين من قال أنه لا يوجب مثل صاحب الكفاية على نحو مطلق قال لا تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، وجاء بمثاله صفات الثبوتية للواجب الجلة تعالى مطلوب، وفي قبال ذلك من قال تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، وبين من قال بالتفصيل مثل صاحب الكب مثل شيخنا العظم من أن العناوين إذا كان متأصلة يعني كل منهما حقيقة مستقلة عن حقيقة الآخر فالتعدد يوجب تعدد المعنون وإلا فلا، والمحقق نايني قال إذا كان بحيثية تقييدية يوجب تعدد وإذا كان تعليلية فلا يوجب تعدد. هذا المشرب الذي استقى منه أعلامنا الأبرار عندنا غير واضح، هذا لا علاقة له لتعدد العنوان ولا لتعدد الوحدة العنوان، والوجه في ذلك أنه بعد العلم بأنه لا يعقل أن يكون هناك شيء واحد عنوان واحد معية واحدة معمور بها ومنهي عنها معا، هذا لا يفعله عاقل ولا يقوله أنه يمكن أن يتحقق، لا يقوله عاقل. ولذلك إذا كان مصب الأمر والنهي كان متساويين قلنا لا يجوز، لا يمكن أن يكون متعلق الأمر والنهي مساويين، بمعنى يستك كل منهما على ما يستك عليه الآخر، فهما هذا حقيقة واحدة في الواقع وإن كان عنوانان متعددان. وكذلك إذا كان بينهما التباين كلي أيضا خارج عن محل البحث، ومصب الأمر شيء ومصب النهي شيء آخر أجنبي عن الآخر هذا مطلقا، بل فحينئذ لا يأتي هذا البحث ولا يكون له علاقة بهذا البحث. وكذلك إذا كانت النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي أمور خصوص مطلق، فإن أيهما يعني من المتعلق الأمر والنهي أخاص ذاك يقيد العام ونهو ترتفع له هذا مشكلة، ويرتفع المحظور اجتماع الأمر والنهي. إنما المشكلة تأتي فيما إذا كان كل من العنوانين بينهما تباين جزئي، وهما أن يكون كل منهما هذا يستكو في على بعض ما يستكو عليه الآخر، فنسبة بينهما مخصوص من وجه، حين أدينا يقع البحث. وفي المقام في هذا الواحد الذي يتحقق فيه متعلق الأمر ومتعلق النعيم، هذا الواحد في الواقع فعل واحد بحكم الدقة العقلية، هذا بناء على أن تحديد المصادق بيد العقل أو متعددان، فإن كان متعددين فإن دين هذا ما نجوز الاجتماع، وإن قلنا لا بل هما شيء واحد في الخارج هذا فإن دين ما نقول بعدم الاجتماع. وكذلك القول بناء على أن تحديد المصادق بيد العرف المسامحي، فالعرف المسامحي الذي يعتمد عليه من يعتمد عليه هذا في تحديد المصداق، هل هذا الواحد هذا المجمع الذي يصدق عليه متعلق الأمر والنهي وهو مورد اجتماعهما. هل هما واحد في نظر العرف؟ يكون هذا معنى عدم جواز الاجتماع. إن كان متعددان هذا معنى جواز الاجتماع. فمسعة أن العناوين تعددها يوجب تعدد المعنون أم لا، لا يثمن ولا يغني من جوع، لا علاقة له. لا بد من صرف عنان الكلام إلى ما قلنا، وهو نزع المقياس في هذا الجانب، أنه كيف نهرز أن المتحقق في الخارج واحد أو متعدد. أما أنه هذا عنوان يوجب أن يكون معنون متعدد أو لا، لا علاقة له. هذا تمام كلامنا إخوة شمالا على صاحب الكفاية، أنه جاء بمثالين صدق الصفات الباري جلت عظمته على وحدته وبل أهديته. بل هذا المثال والعنوان كله بعيد عن محل البعض جملة وتفصيلا. كلامنا في العناوين التي تكون مصبا للتكليف على أمر ونهي، مثل الصلاة، مثل الغصب حسب مثالهم المعروف، أو جبناه وأعطينا بماذي الأمثلة، هذا لبس صوب الإحرام وغصبية الصوبين مثلا، ونحو ذلك. ثم دخل صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في تحقيق مقدمة رابعة من هاي المقدمات التي مهدها قد صلى روحها طائرة لتنظيم البرعان على امتناع اجتماع. قال أنه وحد إذا كان الشيء موجودا وجود واحد، موجودا بوجود له ماهية واحدة، وكذلك الماهية واحدة توجد بوجود واحد لا وجود متعدد. بل قال إذا سئل عن ماهية إنسان مثلا يقول حيوان ناطق، فحيوان ناطق هذه الماهية واحدة التي تقع في مقام السؤال بما هو واحد، هذه ماهية وحدتها تقتضي وحدة الوجود الذي تتحقق الماهية معه. وكذلك إذا كان الشيء موجودا بوجود واحد لابد أن تكون له ماهية واحدة، لا يؤكل أن تكون هناك ماهيتان، لأن وجود واحد يكون حقيقة واحدة. إذا كان ماهية متصفة بالوجود يسمى بحقيقة. وهذا المطلب هذا كرر في محله في المعقول، أنه الماهية الواحدة يمكن أن يكون له فرد بل يكون له وجود متعدد أو لا. وهذا الكلام هذا من جهته أنهم قالوا أنه كل ممكن زوج تركيبي، يعني كل ممكن الموجود الذي يمكن أن يوجد بل هو في الواقع معلق من جزئين، أحد الجزئين الماهية والآخر الوجود. وبما أن الموجود في الواقع واحدون، فهذه الماهية هذا أما أصيلة أو وجود أصيل، يعني ما هي أصيلة بمعنى كون وجود أصيل وما هي أصيلة، كما هو واضح على إخوتي الجلال أن الذي يكون منشأ للآثار المتوقعة من الشيء هل هو الوجود فالوجود أصيل، أو الماهية فالماهية أصيلة. وإن بله وكذلك ذلك الذي له منشأية الآثار هو الذي يؤثر فيه هذا المؤثر السبب أو العلة الموجدة توجد من الوجود والماهية ذلك الذي له منشأية الآثار، إنما الماهية أو وجود. وإذا قلنا بوجود فالماهية تكون أمرا انتزاعيا بحتا ليس بشيء أصلا، وكلا موجود ولا مادون ولا واحد ولا كثير. وكذلك إذا قلنا بالعكس، يعني قلنا ما هي أصيلة فالوجود أمر انتزاعي هذا وليس له هذا منشئية الآثار. فالرأيان معروفان من أواسط حياة من لا صدراء إلى يومنا هذا معظم المعقوليين القول بأسارة الوجود، وقبله كان أكثر العقلاء هذا قائلون بأسارة المحية. هذا مطلب. فإذا عندنا إلى هناك أفاد صاحب الكفاية مطلبين. المطلب الأول أنه إذا وحدة الوجود تقتضي وحدة المحية، وكذلك بالعكس وحدة المحية تقتضي وحدة الوجود، وتعدد أحدهما يقتضي تعدد الآخر. وعندنا أنه أن يكون هذا الواحد الذي يكون له منشئ الآثار إما وجود أو المحية. بعد هذا التمهيد يقول هذا الذي أنا قلت من أن للمحية واحدة وجود واحد وللوجود واحد ماهية واحدة، لا يختلف الحال بين القول بأسالة المحية وبين القول بأسالة الوجود. بهذا التمهيد أراد أن يمهد الرد على صاحب الفصول الذي هو نسب إليه أن صاحب الفصول قال إن قلنا بأسالة المحية فيكون هناك ماهيات متعددة فيجوز الاجتماع، وإذا كان بل ما قول بأسالة الوجود فالوجود واحد ونقول بعد بالامتراء. هذا الذي نسبه إلى صاحب الفصول. وهنا ينبغي أن نحقق أول ما أفاد صاحب الكفاية رضوان الله عليه، ثم هل نسبته إلى ما نسب إلى صاحب الفصول، نتعمل في كلام الفصول هل هو الموجود أو موجود شيء آخر، أيضا نؤمن بما يقول فصول أو لا يؤمن، ثم بعد ذلك ما العلاقة لهذا البحث كله، من هذا البحث كله هذا بمحل كلامنا متى اجتماع الأمر والنهي. والحمد لله رب العالمين.